إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض وخلق من أجلها الحق جل وعلا العباد، ومن أجلها أنزل كتبه وشرع شرائعه وأرسل رسله، وعليها قام سوق الجنة، وبها انقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار، وهي مفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وأشهد أن سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى هذا السؤال الذي طرحناه في بداية الحديث حول مسألة العقيدة: لماذا البدء بالعقيدة؟ لماذا بدأنا بها؟ وما زال الحديث حول هذا السؤال الذي وقفنا معه أكثر من درس، سائلين الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على عقيدة أهل السنة. وكما أشرنا إلى أن العقيدة إذا سلمت سلمت جميع أعضاء البدن، فهي المهيمنة على الجسم. العقيدة هي التي تهيمن على هذا البدن، فإذا سلمت سلمت كل أعضاء البدن، ولأن محلها القلب كما أشار إلى ذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم: وهي صلاحه، وبصلاح القلب تصلح جميع الجوارح. فمحل الاعتقاد القلب، فإذا استقرت في القلب عقيدة ظهرت آثارها على الجوارح، وقلنا هي صلاح هذا القلب، فلا صلاح للقلب إلا بالعقيدة، وإذا صلح القلب صلحت جميع الجوارح، كما نص على ذلك الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما هي مهيمنة على البدن قلنا محلها القلب وهي صلاحه، وإذا صلح القلب صلحت جميع جوارح البدن. أما إذا فسدت العقيدة نتج عنها تخبط وانحراف وابتعاد عن منهج الله الذي رسمه الله لسيد خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال جل وعلا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالعمل والسلوك يتبعان العقيدة كما يتبع الظل العود، فلا يمكن لهذا الظل أن يستقيم ما دام العود أعوج. عملي سلوكي يجي من عقيدة، فالاعتقاد هو الأصل، فالعمل والسلوك يتبعان العقيدة كما شبهنا وقلنا كما يتبع الظل العود، ولا يمكن للظل أن يستقيم ما دام العود أعوج. كما أن هذا البدن له حركة، حركته في الحياة لا يدفعها إلى تنفيذ أمر الله إلا العقيدة، فحركة البدن نحو تنفيذ أمر الله جل وعلا لا تتأتى إلا من العقيدة، فالعقيدة للبدن كالطاقة للآلة، لا يمكن للآلة أن تتحرك إلا إذا مدت بالطاقة، لما تمد بالطاقة تتحرك الآلة، بطارية فضت ما تتحركش، نشحن البطارية هتتحرك، وعلى قدر هذه الطاقة على قدر الحركة، هي حركة 20 حصان، حركة حصان، هي حركة ميتة خالص مش لحقة حتى ايه الله، يبقى الحركة الحركة على قدر الطاقة وعلى قدر عقيدة الناس يتحركون استجابة لسيد الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فتنفيذ الأوامر يتأتى من مسألة الاعتقاد. ليه؟ لأن العقيدة هي البطارية الشاحن اللي بيحرك العبد نحو الأوامر. الشاحن ضعيف، فيه دخل، فيه وهم، ايه اللي يحصل؟ قالت انتوا شايفين العالم من حولكم، يبقى الانفكاك الموجود في المجتمع المسلم جاي عقيدة. ليه؟ لان زي ما قلنا هي الشاحن، هي البطارية اللي بتدفع العبد لتنفيذ اوامر الله جل وعلا. من هنا قلنا كان البدء بالعقيدة، صلاحها صلاح الاعمال، فلا تصح الأعمال إلا بها، ولذا بدأ بها الحق وبدأ بها حتى سيد الخلق في كلامه، ولذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ده لفظ الشيخين. بعد طرق الحديث أيضا في الصحيح تأخر فيها الحج، لكن اللفظ هذا من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فهذا الركن الذي بدأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في التنزيل بداية دعوة الأنبياء من آدم إلى سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذا بدأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أشرنا إليه. فهذا الركن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو الأصل نجد أنه ينقسم إلى أصلين كما نرى في حديث الحبيب. أصلين: الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني وأن محمدا رسول الله. فالأصل الأول توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في ألوهيته. فهو جل وعلا البارئ المصور المنعم الرزاق المعطي المانع المحيي المميت، الذي يدبر الأمر في الكون كله. فهذا ما يعرف بتوحيد الربوبية: بارئ مصور خالق، نعم يدبر الوجود، نعم يدبر الوجود، أمر الوجود كله يدبره الحق جل وعلا. وهو المتسمى بالأسماء الحسنى والصفات العليا كما وصف بها نفسه ووصفه بها حبيبه محمد بن عبد الله. ليه؟ قال: لأنه المخبر عن الله جل وعلا، وأعلم الخلق بالله نبي. فالتشريع كما أشرنا من قبل وقلنا إن الله جل وعلا ما أتمن أحدا على شرعه في أرضه إلا محمدا. للجاهلية: هل كلكم تنفعوش؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعلها في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو المخبر عن الحق جل وعلا. فإذا أخبر عن الحق ما وصف به الحق، ناخذ منين؟ من فم سيد الخلق. أما وصف الله به نفسه، نعم على العين والرأس. ما وصفه به حبيبه على العين والرأس. ليه؟ أسماء الحق وصفاته توقيفية. منين؟ قال: عن خير البرية، عن رب البرية جل وعلا. فإيش مسألة اجتهاد؟ لا، منصوص عليها كتاب سنة. اللي يسمي به نفسه، اللي يصف به نفسه، اللي يصف به حبيبه محمد بن عبد الله، وماله هنصف زي ما وصف. ما تزعلش، نقول له لا، بشروط كمان: بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. ما فيش حاجة، أنا مهما أرجع هي حيطة. كمان مش المسألة سيدينها لكم كده كل واحد وماله. احنا هنصف بما وصفه به الحبيب، نقول له برضو تصفه بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، انطلاقا من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الآية أصل عندنا. وهذه الآية، أبقى مطلق شيخ الإسلام بقى مش محتاج تسألوني، يا عرفنا خلاص كده إن إحنا بنشرح العقيدة بتاعتنا. قال: وهذه الآية أصل عندنا يحمل عليها ما تشابه في كتاب الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم ليس كمثله شيء، وجاء ربك والملك صفا صفا ليس كمثله. الله كل ما جاءت المتشابه يحمل على هذا الأصل. إذا قال شيخ الإسلام، كما سنقف مع هذه الآية أثناء شرحنا للعقيدة الوسطية ونرى ما فيها من رد على الجهمية وما شابههم على الاعتزال وعلى من طعن في صفات العزيز المتعالي جل وعلا وعلى المؤولة والمجسمة والمشجعة، وكيف رد هذه الآية ردت على هؤلاء جميعا. لذا قال الشيخ رحمه الله: وهي أصل عندنا. هذا الأصل يحمل عليه المتشابه في كتاب الله جل وعلا. لذا قلنا: بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جئتم منين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
حملنا كل ما جاء، ولذلك المتشابه كان عندنا 1%، 1%. القرآن كله محكم، المتشابه الآية. شيخ الإسلام قال هذه أصل عندنا، رحمه الله، هذه أصل عندنا يحمل عليها ما جاء في آيات التنزيل، رحمه الله. إذا كأننا نؤمن بأن الحق جل وعلا هو المتسمى بالأسماء الحسنى والصفات العليا كما سمى نفسه ووصف نفسه ووصفه حبيبه صلى الله عليه وسلم، يجي المعصوم الحنان، نعم ذكره سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يجي المعصوم يذكر في الحديث اسما من أسماء الله كما جاء الحديث عند الشيخين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما الزيادة التي زادها الترمذي رحمه الله ففي سندها شيء، هو ذكر الأسماء بقى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الأسماء التي ذكرها الإمام الترمذي، الزيادة فيها شيء عند أئمة الحديث، لكن متن الحديث عند الشيخين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ذكر منها سيد الأمة في الصحيح كثير من أسماء الحق جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه، أما سمى به نفسه أو وصفه به حبيبه صلى الله عليه وسلم، علينا أن نصف الحق بما وصف به نفسه أو وصفه الحبيب محمد بن عبد الله. هذا هو الأسماء والصفات اللي هو يغلب على منهج الشيخ في العقيدة الوسطية، يغلب عليه. لا كما يقول بعض الناس ان الشيخ اختصر على الاسماء والصفات بعض، ولكن يغلب على الشيخ في هذه العقيدة انه تحدث في قضية الاسماء والصفات، كما انه جل وعلا المستحق لجميع انواع العبادة، لجميع انواع العبادة، البس الماء موقفناش، امال ايه؟ المستحق لجميع انواع العبادة بما شرع، بما شرع، نعم. ولذلك هذا هو توحيد الألوهية، بما شرع، بما شرع، مستحق للعبادة الا الله، الذي يستحق العبادة وتجب له العبادة الحق جل وعلا، يعبد بما شرع، يعبد بما شرع. الأية عبر عنها بعض سلف الأمة بقوله إياك أريد كما تريد، إياك أريد كما تريد، أنا أريد الله كما يريد الله. ليه ما شبهش لخلق؟ لأنه لو شبه للخلق المسألة هتبقى أهواء، اللي يصلي الفجر وتعبان وجاي زي حالاتي كده مكسر من سفر، يقولوا مالي اضبط المنبه على 7 إلا 10 يا شيخ، يقوم قبل الله بثلاث اربع دقايق، ماني تعبان. لا، العبادة مش بمزاجك، امال ايه؟ ألا أعبد الله بما اراد الله لا بما اراد الخلق. إرادة الخلق هوى، أعبد الله جل وعلا بما أراده الله، إياك أريد كما تريد لا كما نريد نحن. وهذا هو مفهوم قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. لذا قال الشيخ في مدارج السالكين، إياك نستحق بها، إذا أنت قلت وأنا مغمض، أنا قلت يا إيه الأسايا لشوف أكثر من اللي يعالجوا، انا هتعبك ولا تعب نفسك، علش معذرة ان جاي صفد رب من سفر مش صحيح، فجاي صفد ربك فسامحونا يعني. فجاي من قل الحق اشار اليها في اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد، نعم، ابن القيم في المدارج رحمه الله قال هذه عبودية وصفها الحق اللطيف الخبير، جمعت بين ستة أدوية، ستة أدوية لا شفاء للقلب في مسألة العبودية إلا بها، لا شفاء للقلب إلا بها، اللي هي اللي لخصناها: إياك نعبد إياك أريد كما تريد. الله الشيخ جمعها في إيه؟ قال ربنا أعطانا دواء للقلب مكون من ستة أجزاء، اللي يفقد جزء منه جزء منه يضيع العبودية. يا الله، قال ولا شفاء للقلب إلا بهذه الأدوية الستة، لا بد الأدوية دي. الله الحسن يا سيدي أخذ برشامة وشيف ثلاثة، ما عندناش، احنا ما عندناش كده في العبادة. قال لا، الشيخ رحمه الله قال هذا دواء وصفه اللطيف الخبير لأمة النبي الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شفاء للقلب إلا بهذا الدواء، مش ممكن يشفى إلا به. أول دواء النمرة واحد: لا معبود إلا الله. ابقى لا معبود إلا الله، إياك نعبد، الشئت أدوية فيها. طيب الثاني: قال بأمره وشرعه. الثالث: قال لا بالهوى. الرابع: قال ولا بآراء الرجال. الخامس: أن تستعين على عبودية الله بالله. السادس: ألا تظن أنك عبدت الله بحولك وقوتك. جبتهم منين؟ من إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلام الشيخ رحمه الله، رحم الله حفاظ الأمة، اللهم ارحمهم اجمعهم مع النبي المصطفى. شوف الشيخ يقول: هذه أدوية ستة وصفها اللطيف الخبير في مفهوم العبودية: لا معبود غيره، ابقى لا معبود غير الله، بأمره وشرعه ووحيه وما أنزله على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا بالهوى. الهوى نعم، الهوى. ولذلك أسندت بعض الآيات الألوهية إلى الهوى، وجاء ذلك في كلام الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما حقق هذه المسألة ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص رحمه الله. لا بالهوى ولا بآراء الرجال ومعتقداتهم وفلسفاتهم، عبودية الله لا غير، بشرعه والوحي وأمر ونهي. لا بالهوى ولا بآراء الرجال، أن تستعين على عبودية الله بالله، لا بحولك ولا بقوتك. كم دواء دول؟ ست أدوية. كل دواء في قضية العبودية يحتاج إلى وقفة، كل دواء يحتاج إلى درس. لا معبود غير الله جل وعلا، بأمره ووحيه المسألة لها تبقى معانا. الشرع نعم، للتوحيد الشرع، لأن الحق جل وعلا كما أشرنا بيّنه. هنيجي نتكلم في الركن الأول اللي تكلمنا فيه ونقول الأصل الثاني بعد الأصل الأول توحيد الشرع الله جل وعلا. ابقى لا معبود غيره، بأمره ونهيه ووحيه وشرع، بالشرع جملة وتفصيلا، لا بالهوى ولا بآراء الرجال، أن تستعين على عبودية الله بالله، لا بحولك ولا بقوتك. مين اللي جابك مسجد الجلاء؟ رب الأرض والسماء. اوعى تفتكر جيت من زكاك ولا الله، ايه الحكاية؟ قلنا قبل كده في هذا المكان في رمضان، قال لخير خلقه بعد أن قام من كل ما طلب منه في مسألة الأسباب، قال له: فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جئت هنا، قال بفضل الله عليك اللي أعانك، قال الحق اللي جابت من أبد بسلاسل المحبة للواحد الحق، غيري القاعد على القهوة، غيري بيعمل دماغ، غيري بيتنصر في الشوارع، غيري الله وانت القعدت في جلسة يغشاها ملائكة الرحمة ويبصرها المليك الأعلى. الله يبقى خطني الأمة ليه؟ يبقى كأن جابت أي وجبني الحق اللي جابني. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ولذلك جاءت الوسيلة بعد الغاية في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه هي الغاية. أما الوسيلة إلى العبودية، الوسيلة بقى أعبدك إزاي؟ أعبدك إزاي؟ أنا بحولي وقوتي. الله، لا بحولك أنت وقوتك. أقدم الغاية على الوسيلة، لأن الشرف في الغاية، الشرف في الغاية وهي عبودية الحق جل وعلا. ولذلك قال رحمه الله: لذا كانت العبودية للحق جل وعلا لا بد فيها من مسألتين، وهو الذي أشار إليه بقوله: متى يكون العبد متحققا بإياك نعبد؟ متى يكون متحققا بالتوحيد؟ قال بأصلين: الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والناس أمام هذين الأصلين ينقسمون إلى أربعة أقسام: أهل إخلاص ومتابعة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أهل إخلاص ومتابعة، لا إخلاص ولا متابعة، إخلاص وما فيش متابعة، متابعة وما فيش إخلاص، يبقى كم حالة دول؟ أربعة. قال: والناس أمام هذين الأصلين ينقسمون إلى أربعة أقسام، كل قسم أربعة أجلواس، لما هنجي نتكلم في مسألة العبودية. قال: وأمام الأصلين الإخلاص والمتابعة ينقسم حال الناس لحالهم: أهل إخلاص ومتابعة، دول أهل القبول، أخلصوا ومشوا وراء النبي المعصوم، هم دول المقبولين، سوى ذلك لا يقبل. الله، لا إخلاص ولا متابعة، أمال هي قبل على إيه؟ لا إخلاص ولا متابعة، هنبدو عدات قبل على إيه؟ لما نتيج لا إخلاص ولا متابعة، متابع غير مخلص لا يقبل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ده متابع هل غير مخلص؟ طيب مخلص غير متابع، مبتدع يعني؟ قال: نعم مبتدع. قال: والبدع تهدم الدين وتشوشه، تدخل فيه زي السوس، تنخربه، تضيع العمل، تضيع العمل. نعم، ولقد أشرنا من قبل إلى أن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار في قول الله جل وعلا: قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالهم أهل البدع، أهل البدع. ولذلك تجد كل صاحب بدعة مستكر نفسه على حق، تروح عند الجماعة بتوع الموالد يشوفوك بدع بدع، انت الوحيد اللي مبتدع وهم أهل الحق. كل صاحب بدعة هل يعتقد أنه على حق يدفع عنه؟ وده اللي خلى العلماء قالوا صاحب البدعة أشر من العاصي. ليه؟ قالوا لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق، فيميت مصرا على بدعته فيلقى ربه وهو عليه غضبان، عافانا الله وإياكم من الابتداع. أما العاصي يعرف نفسه واقع واقع، أن يرجع، لو رجع قال له: لبيك عبدي، علمت أن لك ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. فمن قال ذلك؟ النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ابقى أهل متابعة وإخلاص هم المقبولون، لا متابعة ولا إخلاص. كذلك أيضا أهل متابعة، أهل متابعة لا إخلاص، وإخلاص لا متابعة، كأهل الرياء الذين أشرنا إليهم. هؤلاء جميعا لا يقبل فيهم إلا الفريق الأول. هذا التوحيد الذي أشار إليه الأصل الأول في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الله هو لا التوحيد. نعم أسماؤه وصفاته ربوبيته ألوهيته، أسماء وصفات توقفية على كلام رب البرية وما أخذناه من فم سيد الخلق. بما أشرنا إليه المستحق للعبادة الحق جل وعلا، جميع أنواع العبادة نعم كما أشرنا، وهذا هو ما يعرف بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هذا ما أشرنا إليه. أما النوع الثاني في الأصل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الشرع، فلا يحكم في حياة الناس إلا شرع واحد شرعه رب الناس جل وعلا، وهو المشار إليه في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله. فتحكيم شرع الله جل وعلا في الناس هذا هو توحيد الشرع. فلذلك أشرت في بداية الحديث والنبي وراء بعض كلمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الأذي موحد في العبودية في الربوبية في الأسماء والصفات، قلت لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أوحدت في العبودية، وحد محمدا في الاتباع. كما وحدته في مسألة العبادة توحد الذي تتبعه، التابع مين؟ المتبع سيد الخلق. إذا بنى على قضية الاعتقاد مسألة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتوحيد شرع الله جل وعلا ألا يحكم في الناس إلا بهذا الشرع، لأنه جل وعلا صنع الخلق وهو أعلم بصنعته، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم، أعلم بهذه الصنعة وما يصلحها، فشرع لها ما يصلحها في كل زمان وفي كل مكان. يجيش يقول لي الله دكت أيام وراحت في متطلبات عصر، احنا في زمن الفضاء، في زمن السماوات المفتوحة، في زمن الدش، في زمن كذا زمن كذا زمن كذا، الخير الأزمان ما كان فيه سيد ولد عدنان. وقت تفكر ان انت حتى طلعت امر طلعت معرفش فين ورحت فين، لن تبلغوا غدوة او روحة واحد ممن كانوا بجوار سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الله من اللي قال السيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ غدوة او روحة رجل من اصحابه. اللهم اجمعنا به مع النبي، اللهم اجمعنا به مع النبي، اللهم اجمعنا به مع النبي في الفردوس الاعلى. فتوحيد شرع الله جل وعلا هو ما اشرنا اليه، اعبده بما شرع، بما شرع نعم بالذي جاء به، لانه شرع لي ما يصلح حالي. من هنا كان البدء بهذا المبدأ، مبدأ الاعتقاد كان البدء به هو أساس قبول الأعمال، وهو الطاقة التي تدفع الناس للعمل. ولا قبول للأعمال إلا به، ولا صحة للأعمال إلا به. إذا بدأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة من بعد رسول الله فحافظوا على هذين الأصلين، توحيد الحق في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وتوحيد الشرع. فأي إنسان يتقدم ويريد أن يمس هذا التشريع تجد النكير من أصحاب النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذا كما أشرنا من قبل قلنا كانت مبدأ دعوة النبي ودعوة الرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد القرآن الكريم يجي بها إجمالا وتفصيلا، إجمالا يقول للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك، كل رسول بعثه الله كلف بهذه القضية، فهي مبدأ الأمر لأنه لا قبول إلا بها. ولذلك شوف الإجمال: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان الله. ويجي الحق جل وعلا بعد الإجمال في أكثر من موطن في كلام الله يقول والتفصيل: نوح ظل كم سنة؟ 1000 سنة. إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 1000 سنة، 1000 سنة لدعوة التوحيد، لدعوة التوحيد. ويأتي من بعد نوح عليه السلام يأتي هود، يقول: وإلى عاد أخاهم هودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم كده: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خليل الرحمن عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والتسليم. إلا على الحنفية السمحاء قال لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مين لنا أسوة؟ في خليل الله الذي تبرأ من الشرك. لما؟ قال لأن بدء الاعتقاد تبرئة من الشرك، لأنه تخلية وتحلية، تبرئة من الشرك وعداوة للشرك. نعم، بدأ عداوة بغضاء إلى أن يلقى الله جل وعلا. نعم، إلى إمتى؟ الباء بحتى التي تفيد الغاية، حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك يجي شوف موسى عليه السلام برضو يجي على نفس النمط الذي صار عليه إخوانه من الأنبياء، يقول: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أغير الله أبغيكم إلها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. هذه القضية لنا مأمور بها، أمر بها الأنبياء من قبل وأمر بها الأنبياء من قبل وأنا أمرت بها. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم والله على كل شيء شهيد. وقال لسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بحلف الإضراب الذي يحطم كل طاغوت في الأرض: بل الله فاعبد. صلى الله عليه وآله وسلم بحرف الإضراب الذي يحطم طواغيط الأرض، يحطم أندادها، يحطم آلهتها، يحطم أربابها، يحطم طواغيطها. قال له: بل الله، أي اضرب يا محمد على أنداد الأرض، واضرب على طواغيط الأرض، واضرب على أرباب الأرض، واضرب على آلهة الأرض، واعبد إلها واحدا جل في كبريائه وعليائه. ولذا جاء بحرف الإضراب: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقل له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلى الله على الحبيب الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لما بدأ الحبيب الدعوة ظل 13 عاما يؤسس هذه العقيدة في مكة. 13 سنة، نعم 13 سنة يرسخ العقيدة، يجي البذور الجاهلية عبادة، عقيدة، سلوك. سلوك نعم. ليه؟ لأن العمل والسلوك قلنا ضد العقيدة. ولذلك يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وربنا يقول لأعظم بيت في تاريخ البشرية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سلوك نعم، لأن السلوك ظل العقيدة، كما أشرنا قلنا أن العمل والسلوك يتبعان العقيدة، فجاي منين الخلق؟ جاي من العقيدة. أم الحق بقى يعلم سيد الخلق، يقول له في مكة يا محمد أدي البذور الجاهلية، عقيدة، عبادة، سلوك. السلوك على طول مجرد ما أبو ذر يعاير واحد، يعني إيه يعاير؟ بس احنا ما بنبطلش ترياق، حبة نكت شوية على الصعايدة وشوية على البحروة وشوية على وسط عشان ما حدش يزعل. إذا جبنا كده المدينة كان جبنا الجمهورية كاملة كده، شوية ابني شوية وسط شوية. الله يا أخي اتقي الله، اللي بتقوله ده يعد نوعا من الكذب، من الكذب، كذب نعم. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. ولا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله، وإذا كتب لا يمحى ما كتب. الله إيه الحكاية؟ قال إذا كتب عند الله كذاب لا يمحى. ليه؟ حتى أن اللي ذبح لا يزال، يعني طول عمره فضل عايش كده. لذلك في قضية الإيمان لما يتكلم على أصحاب سيد ولد عدنان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يقول أحد سلف الأمة رحمه الله: وما كتبه الله لا يمكن للخلق أن يمحوه. الله ما له ده؟ أنه أن لا يزال، لا أصبح مدمن، بقى محترف من نكتة لكذبة، بقى محترف إلى أن لقي الله، سجله الحق جل وعلا بالكتابة عند الملك الكذاب عند الحق جل وعلا. كذاب، نسأل الله العفو والعافية. أم يجي المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر راوي الحديث يحكي الحكاية بلا حرج، شوف الأمة والتربية، حكاية يحكيها: عيرت رجلا، سابت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، شوف سيد الأمة وربي. قال أبو ذر بيحكي بقول ده أنا مجرد، في بعض الروايات قال له يا ابن السوداء، وإن كان في سندها شيء عند بعض أئمة الحديث، لكن الذي واهي يعد واهي هو أنها نسبت إلى بلال، فهذا هو الضعيف، الضعيف الواهي، ضعيف جدا. لكن كونه قال يا ابن السوداء قوي من بعض طرقه. قال له يا ابن السوداء، الكلمة دي قال له سيد الخلق امرؤ فيك جاهلية. الله جاي منين؟ قال جاي من البذور الموجودة من آثار الجاهلية، مفيش حاجة اسمها ابن سوداء وابن كذا. أمال يا سيدي ولد عدنان؟ أن جاب آخر كلام المعصوم من آخر ما قاله المعصوم: ليس لأعرابي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر ولا على أسود ولا. الله إيه الحكاية؟ قال ليس لهؤلاء على هؤلاء فضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من آخر ما ذكر عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبة الوداع: كلكم لآدم وآدم من تراب. صلى الله على المعصوم. مجرد من هذا السلوك، السلوك السماه، ويجي المعصوم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، وفي دعوى جاهلية أن نعم يا شبعي يمسكتني السبع مات، السبع مات، اللي مشتتك مات، اللي مشتتك مناش حد بعدك يا ولي. ابتقي ربنا، ابتقي ربنا. من اللي قال؟ قال سيدي ولدي عدنان، قال هذه دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية فجاء المعصوم صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه العقيدة، فينفي بذور الشرك، وينفي ما اختلط على الناس من عادات في السلوك، عادات الجاهلية. لما؟ لأن كما أشرنا في بداية حديثنا، قلنا حتى لما تقرأ كتاب التوحيد عند الإمام مسلم، تلقى الإمام مسلم جاي حديث إيه؟ جاب حديث سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الله، ده الحديث في الشمائل. قالوا الشمائل لا تنفك عن العقيدة. كان قرآنا عقيدة، كان قرآنا عبودية، كان قرآنا سلوكا صلوات الله وسلامه. إذا تشوف الإمام رحمه الله، شوف فطنة الأئمة، الإمام الحافظ، الإمام الحجة، الإمام مسلم رحمه الله. يقول الإمام مسلم يجيب عنوله كده باب التوحيد، توحيد، وتجيب فيه حديث عائشة. أيوة حديث عائشة. ليه؟ قال ده الحديث الشمائل. قال يجي في الشمائل ويجي في التوحيد. والله ليه؟ قال لأن خلق المعصوم كان قرآن، والقرآن عقيدة، والقرآن عبادة. فكما أشرنا إلى أن هذا الركن الأول الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتمثل في أصلين. الأصل الأول توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا في ألوهيته. وأما الأصل الثاني فهو توحيد شرع الله جل وعلا، ألا يحكم في الناس إلا شرع الله جل وعلا. وهذا ما جاء في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. وانتهى الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يرسخ هذه العقيدة في مكة 13 عاما، يزيل بذور الشرك، وكذلك أيضا جاهلية السلوك وجاهلية الاعتقاد، ويربي أمة على هذه العقيدة. حتى إذا ما هاجر النبي، لما هاجر صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة مهاجرا، وهاجر معه الصحابة، وبدأت آيات الأحكام تنزل، وجدت قلوبا معبدة خاضعة لله جل وعلا تستقبل أحكام الحق وهي راضية. ليه؟ لأنه ربها على العقيدة. لما تربت على العقيدة وهاجر ونزلت آيات الأحكام في المدينة، كانت القلوب مهيئة لهذه الأحكام، وكذلك أيضا كان عندها خضوع لأنها فهم معنى عقيدة. فهم معنى عقيدة أول ما نزلت آيات الأحكام وخامرت نفوس هذه البشرية ولمس الإيمان شغاف القلوب، ماذا حدث؟ تحولوا من هذا التحجر إلى لين عجيب، وأقبلت النفوس بعد التمرد مستجيبة لأمر النبي المعصوم محمد بن عبد الله. لما نزلت آيات الأحكام وجدت قلوب متربية على عقيدة. ولذلك لما تجد كما أشرت انسكاكا في مجتمعنا الذي نعيش فيه، لكن إذا ما أشرنا في بداية الحديث من الدخل ومن الوهم الذي أصاب الأمة، لو أن الأمة متربية على عقيدة سليمة ما كانش ده حلها، كانت تتلقى تشريع الله جل وعلا وتحافظ على توحيد الشرع والذي هو أصل من الأصلين اللذين أشرنا إليهما. ولذلك شوف الصحابة مجرد ما خامرهم الإيمان وتربوا على العقيدة طوعوا أنفسهم على المنهج. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم، يقول وتميزت هذه أمة عن سابقيها من الأمم من أهل الكتاب أن الله جل وعلا ميزها حتى في التلقي، في التلقي عن الله جل وعلا. كان التلقي عند أهل الكتاب أول ما ينزل الخبر سمعنا وعصينا، لكن الله جل وعلا جعل من ميزة هذه الأمة أمة النبي التي تربت على عقيدة ترسخت فيها العقيدة جعل لها ميزة لا يفطن إليها كثير من الناس. إيه هي الميزة دي؟ الميزة قلوب معبدة ومهيئة فيها عقيدة حينما تتلقى الخبر من الحق جل وعلا يكون إيه؟ عند التلقي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذا يقول رحمه الله ذاكرا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله لما نزل قول الله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى رسول الله وجلسوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق صلاة حج زكاة صوم أعمال نطيقها شوف الأمة أعمال نطيقها لكن نزلت علينا اليوم آية لا نطيقها فماذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا الله إيه الحكاية علمهم ميزة الأمة دي ميزة الأمة دي إيه قال لها ميزة في التلقي عن الله لا يمكن لأمة أن تتلقى عن الله جل وعلا إلا إذا كانت عقيدتها صحيحة عقيدتها صحيحة في مفهوم العبودية أول ما يجيلها التنزيل تقول شرفنا بالتكليف الله الله مين اللي بيأمرني الواحد الجليل اللي بيأمرني التكليف ده تشريف ليا أنا عبد فين قال في مملكة المليك الأعلى الله عبد فين؟ قال لمن أقام له الدينونة والسلطان في الأرض وحده أنا عبد فين؟ قال في مملكة العزيز الذي إذا أردت أن تكون لك عزة فاحتفظ بالحق جل وعلا أنا عبد فين؟ قال عند الحق جل وعلا وأول ما يجيله قضية التلقي ولذلك الحافظ رحمه الله ابن كثير في قول الله جل وعلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم قال في تفسيرها من رواية أبي أمامة الباهلي قال لو أمرنا لفعلنا يعني لو قال لنا فاقتلوا أنفسكم لأتلنا أن يتبارك الأمر ولكن الحمد لله الذي عطانا أبو إمامة بيقول قال رجل من أصحاب النبي لو أمرنا لقتلنا أنفسنا لكن الحمد لله الذي عطانا وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم الله بقضية التلقي يربطها بإيه قبل مسألة الاعتقاد هم أول ما وصل الخبر إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أشد من الجبال الرواسي أرجع المسألة لقضية عقيدة مجرد ما وصل الخبر قال لو نزلت علينا لفعلنا اقتلوا أنفسكم لفعلنا لكن الحمد لله الذي عافانا قال أبو أمامة راوي الحديث فلما وصل الخبر للنبي قال إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أشد من الجبال الرواسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسألة التلقي ميزة للأمة أدم متربية على عقيدة فهمة هي هتاخد من العبودية عزتها هتاخد من العبودية كمال بشريتها هتاخد من العبودية المصلحة لها هتاخد من العبودية طرح مفاسد الوجود هتاخد من عبوديته طاعة الحق جل وعلا هتاخد من عبوديته رضا الحق جل وعلا يوم أن يلقى الله جل وعلا الله أمين اللي كسبان ده انت في مكسب أول ما يجيله بقى التشريع يكون عنده حسن تلقي مجرد سمه الآن برضو ايه الآية بتقول كده شديدة او شديدة ليه قال لأن الآية بتقول ما يدور في خواطر النفس وفي خلجات النفوس يحاسبكم عليه الحق جل وعلا المسألة شديدة اصحاب النبي شايفين
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. خواطر النفس الداخليات اللي بتجري ده يمكن نص اللي قاعدين بيبصوا للشكل ومش عاجبهم. لو الآية بمنطوقها هذه الحاسب الله حاسب على ما يدور في خلقات النفس وفي خواطر النفس. هم قالوا نزلت علينا آية ننطقها لا ننطقها. النبي ما سألش إيه الآية. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعطينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها ذلت بها ألسنتهم وقرت في قلوبهم. نزل النفس ده كما أشار إليه. وإن كان شيخ الإسلام لا يميل إلى مسألة النفس إلا أن الحديث في طريق المسلم الإمام أحمد جاء بهذا المد وأيضا في صحيح الإمام مسلم. قال فنسخ هذا الحب وجاء بعده قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والشاهد أن العقيدة تميز هذه الأمة عند التلقي لأحكام الحق جل وعلا. فرباهم النبي ولما دخلوا المدينة كان التلقي مجرد ما يسمعه. شوف أنس بن مالك بقى في التلقي كنت أدير الكأس على أبي دجانة وأبي طلحة وأبي عبيدة ومعاذ بن سهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسنا. عملنا دماغ يعني عملنا دماغ مش يسمع عملنا دماغ يا وليد عملنا دماغ ازاي؟ انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت ادير الكأس على ابي دجان وابي طلحة وابي عبيد ومعاذ ابن سهيل ابن بيضاء حتى مالت رؤوسنا. يعني خلاص خلصت دماغنا تقلت. وبينما نحن كذلك استمعنا مناديا يقول ألا إن الخمر قد حرمت. مجرد دماغنا يدوب كده هب سمعنا. شوف الكلام بقى سمعنا منادي عملت ايه؟ لطلعوا بره يشوفوا المنادي وتثبيت الخبر ولا قالوا يا ترى حرمت تحريم تنزيه ولا تحريم كذب ولا استنى اما نشوف النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا مفيش. ايه اللي حصل يا انس؟ قال فما خرج منا خارج وما دخل علينا داخل حتى اهرقنا الخمور وكسرنا القلال واغتسلنا ومنا من توضى وتطيبنا بطيب ام سليم رضي الله عنها وخرجنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الشاهد شوف الامة بقى لما يبقى عندها الخبر مبني على الصدق. واحد بينادي في سكك المدينة يا جماعة الخمر حرام. يا سلام. امة مبنية على الصدق مجرد ما تسمع خبر. يا الله. مجرد خبر رضي الله عن ابن عباس كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بآذاننا وبعدين التفتنا وأقبلنا عليه بكليتنا حتى اختلط الحابل بالنابل. فكان الرجل إذا قال سمعت رسول الله قلنا لهم ائتوا برجالكم. يا الله. وفين عصر التابعين وفيه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن عصر النبوة مجرد ما سمع الخبر ألا إن الخمر قد حرمت ست خبر. إيه اللي حصل؟ قال ما خرج منا خارج وما دخل علينا داخل أهرقنا القلال كسرنا القلال أهرقنا الخمور وكسرنا القلال بعدين منا من توضأ ومنا من اغتسل وتطيبنا بطيب أم سليم. ثم خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رجل يا رسول الله فما ترى في من مات وهو يشربها. شوف أمة حتى خايفة على إيه؟ مفيش. الله أواصرها متصلة. أواصر الأمة متصلة مش أنا وبس. لا اللي مات يا رسول الله في من مات وهو يشربها
نزل جبريل على الأمين محمد بن عبد الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. شوف الأمة ومدى استجابتها لأمر الله. ولذلك لما نزل تحريم الخمر قال الراوي امتلأت سكك المدينة بالخمر وذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرب في هذه القلال. ما دل رحله مش حكم شرب الخمر، لا نشرب فيها مية نستعملها أواني، بيسأل شوف الأمة ومدى الاستجابة. ولذلك في الصحيح من حديث أبي مسعود أبي مسعود يقول سمعت صوتا من خلفي يقول أبا مسعود كما تيقنت منه، مش متأكد حتى ورايا بينادى علي ولا لا، بتعمل ايه يا ابو مسعود؟ قال معايا غلام بضربه بأدب غلامي. قال فنادى الصوت ثانية أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبا مسعود اعلم أن الله جل وعلا أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، اوعى تفتكر ان غلامك انت اقدر عليه ممن يملك الامر كله، لا، الله اقدر عليك من قدرتك على الغلام. شوف الاستجابه عند الصحابه، لا بدري بدري من اهل بدر قد شرف البدريه. قال ايه؟ قال رضي الله عنه يا رسول الله هو حر لله، مساله ما تبقاش منفصله، هو حر. فقال لو لم تفعل للفحتك النار صلى الله على سيدي ولد عدنان. ولذلك لما حرم الله الذهب راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لابس خاتم راح نزعه من ايده ورماه على الارض. الصحابه يا فلان ايوه خذه فانتفع به. ألما كنت لآخذ شيئا ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي على الأرض بيده. اترمى خلاص لا منفعة. شوف مدى استجابة جاي منين؟ من ترسيخ عقيدة، أمة تربت على عقيدة. ولذلك كما حافظوا على هذا المفهوم في مسألة العبادة حافظوا أيضا على توحيد الشرع، فمن مسه بشيء وقفوا له كما أشرنا في بداية حديثنا وقفوا له بالرد عليه. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم الباب وأغلقه على كل من تسول له نفسه المساس بتوحيد شرع الله. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رب. ده كلام مين؟ صلى الله عليه وسلم. قال إيه يا رسول الله؟ إياكم أن تشول لكم نفوسكم المساس بتوحيد الشرع. توحيد الشرع جاي على إيد مين؟ على إيد النبي الأمين محمد بن عبد الله. هم يقفل الطريق عليهم. يقفل إزاي؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. ولذلك وقفت الأمة بالمرصاد لمن خالف شرع سيد ولد عدنان وهو المعروف بتوحيد الشرع. لذا جاء في السنن الدارمي بسند صحيح من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول عمرو بن سلمة لقيت أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما خارج من المسجد. إلى أين يا أبا موسى؟ قال إلى عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود في حادث، قال له دخلت المسجد ورأيت أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الله أنكرته ولم أرى إلا خيرا. نعم شفت إيه؟ قال رأيت قوما جلسوا حلقا حلقا وبعدين في واحد كبير قاعد يقول لهم خذوا من هذا الحصى 100 حصى وسبحوا الله 100 وكبروا الله 100 وحمدوا الله 100. قال فذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود بعد صلاة الصبح وقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا بعده، يعني ما خرجش لم يخرج بعده. قال فجلس. شوف أدب التعلم ومين أبو موسى الأشعري اللي عرفت قبيلته به، والأصل في الناس أن يعرفوا بقبائلهم، لكن كان النساب
وكان شراح أهل السير يقولوا أبو موسى أبو موسى، وإذا ذكروا الأشعريون قالوا منهم منهم أبو موسى منهم الله يعرف. النعم كانوا يعرفون بأبي موسى. ليه؟ أرق الناس أفئدة وأعظمهم حكمة وأعلمهم بالكتاب والسنة كما أخبر سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى هذا جاي يتعلم عند مين؟ عند عبد الله بن مسعود. لما يتعلم الله دخل بعد صلاة الصبح بيدب، قال ما يدبش، قاعد على الباب يلتزم الأدب. يا سلام، ومن هو؟ صاحب النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعده، أي لم يخرج بعده. قال فلما خرج استنفناه، اتجمعنا حواليه، وكان ابن مسعود يأمر أصحابه ألا يمشوا خلفه. يقول لا، اللي عاوز يجي قدامي هنا. ليه؟ قال لأن اللي يمشي خلفي ذلة للمتبوع وفتنة للتابع. مع ذلك فتنة للمتبوع وذلة للإيه؟ للتابع. ليه؟ ألم ليه؟ ألا زلوا ليه اللي ماشي ورايا يجي قدامي؟ استنفنا اتجمعنا حواليه. يا أبا عبد الرحمن، دخلت المسجد فرأيت قوما يجلسون حلقا حلقا، بينهم حصى وفيهم رجل يقول شبحوا ماء يغدو مسح الصوايا يسبحوا. رواية: عاد ابن مسعود إلى الدار فتيسأم، وخذ أبو موسى الأشعري وذهب إلى المسجد، ثم كشف هذا اللسان وقال: ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، وإن ثياب رسول الله لم تبلى بعد، لكن ما أسرع هلكتكم. قالوا له: والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من طالب للخير لا يدركه، إنما الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه حذرهم من هذه الفتنة وقال هذا هلاك، وأن آنية رسول الله لم تكسر، وأن ثياب رسول الله لم تبلى. قال عمرو بن سلمة: والله لقد رأيت عامة هؤلاء من الخوارج يطائنون علي بن أبي طالب في يوم النهروان، جميع أغلبهم من الخوارج. لهم لقيهم إيه؟ والشاهد عندنا مسألة مهمة جدا، إيه هي؟ هذا أمر سيكون له حدث بمشيئة الله جل وعلا. هل صلاح النية يحول العمل المبتدع إلى عمل مشروع؟ زي ما بنشوف المهم اللي في القلب نيتنا حلوة، سيبك من الجماعة المتشددين دول، المهم اللي جوا والله نيتنا محبة النبي. هل صلاح النية حسن النية يحول العمل المبتدع إلى عمل مشروع؟ هذا هو محور الحديث في الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ بيقول آخر في بيقول إن هو رجل يسكن في القاهرة وعنده مسكن آخر في إحدى القرى، وفي هذا المسكن يوجد جامع بناه، هل يجوز أن يخرج زكاة مالية في تكملة هذا المسجد؟ لا يجوز، أداة حصر وقصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. أما سهم سبيل الله، لم يأتي أحد من الناس وأفتى في هذه المسألة، أي في جواز بناء المساجد فيه. نرجو حضورك في مسجد لدراسة السنن في العصر في مصر القديم، ربنا ييسر الأمر، مسجد الفتح إن شاء الله هنرجع بإذن الله. قلنا الكلام ده أكثر من ولا شكولي. وعليكم السلام. كثافة البول أثناء الوضوء، أنت معذور، إن كنت معذورا من أصحاب الأعذار إذا عند الإقامة تتوضأ بالنية المعروفة لصاحب العذر، إن كنت معذورا، وأدم بيتساقط مما تبقى من أهل الأعذار. كيف حرم الصلاة في مسجد يوجد فيها قبر، وقبر النبي في المسجد؟ طيب اللي زيك ما يفتحش يجاوب عليه. اقرأ تحذير الساجد من اتخاذ المقابر مساجد، من الاتخاذ المساجد مقابر او المقابر مساجد، كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. اولا المسألة قبر النبي ما دخلوش النبي، النبي دخلوا كل نحن عارفين ان النبي مات والقبر خارج النبي، خارج النبي. اما انت دخلوا ايه؟ دخلوا بعد شركة فوكس، بعد شركة فوكس يبقى دخل. قال النبي ما دخلش القبر، والتوسعة حدثت متأخرة، لكن الأصل في قبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كما يبقى اللي حصل ده كان مخالفا لما كان موجود في أيام النبي. حكم السبحة يا مسبحة يا مفضحة يا مرآة، يعني يتراءى بها، يجوز استعمالها لا حرج في الاستعمال، لكن ما عليه أئمة سلفنا أخذا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه صلى الله عليه وسلم أن يسبحن على الأنامل. لذا عند سلف الأمة على التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان هكذا، هذه واحدة، أو كما نسبح الأنامل على الإجمال. فمن سبح هكذا قد أصاب السنة، ومن سبح هكذا قد أصاب سنة النبي لحديث أم سلمة أنه كان يسبح على الأنامل. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.